ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لقاءنا النهاردة مع الحلقة رقم 31 من شرح رياض الصالحين، وفي بداية هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يؤلف بين المسلمين يا رب العالمين، اللهم أمين. وقبل ما نبدأ الحلقة، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. حيا كنت طلبت من حضراتكم قبل كده ان حد يجهز لي الحلقة رقم 14 من شرح رياض الصالحين على أساس أنها فقدت من عندنا، فجزا الله خيرا أخ عزيز وكريم ربنا يبارك في عمره، ورفض أن يقول اسمه، وإلا كنت هذكره باسمه ربنا يبارك فيه رب العالمين. أحضر لنا اليوم حلقة رقم 14، وطلب مني أن أدعو له على الهواء دون أن أذكر اسمه، فأسأل الله عز وجل أن يجزل له العطاء وأن يبارك فيه وأن يثبتنا وإياه وأن يجمعنا به في الجنة، اللهم أمين يا رب العالمين. تعالوا نكمل مع بعض شرح الحديث رقم 31 اللي هو قصة أصحاب الأخدود. في عجالة سريعة كده عشان نخلص الحديث النهاردة إن شاء الله، أحكي بس للي ما شافش الحلقات الماضية في عجالة سريعة. الحديث الذي رواه مسلم عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كان في ملك في من كان قبلنا، هو كان اسمه ذو نواس، وكان في بلد نجران في اليمن. هذا الملك كان عنده ساحر، الساحر ده هو اللي كان بيوطد له شؤون الملك وشؤون الحكم إلى غير ذلك. وبعدين لما كبر الملك ده، لما كبر الساحر، قال له ابعت لي غلام أعلمه الساحر عشان يستمر معك بقى فترة كبيرة ويكون خادما لك. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان الملك عمل مسابقة في المدينة لحد ما اكتشف اذكى غلام موجود في البلد، وراح موديه للساحر. الغلام ابتدى يتعلم السحر على يد الساحر، والملك طبعا وعده بقى بالهدايا وانه يكون من المقربين، ووسع عليه في معيشته هو واسرته الى غير ذلك. ثم بعد ذلك الغلام ربنا قدر له بحسن تقدير المولى عز وجل لعباده سبحانه وتعالى، الله لطيف بعباده. فربنا سبحانه وتعالى قدر يعني الكون ده كله او البلد كلها كانت مهيئة الغلام أن يكون ساحرا كافرا عياذا بالله، لكن المولى عز وجل الله والله وارب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هم أرادوا أن يكون ساحر، والله أراد أن يكون موحدا وأن يكون داعية إلى الله عز وجل. فكان في طريقه من بيته ومن بيت أسرته لحد بيت الملك وهو راح للساحر كل يوم، كان ربنا قدر أن يكون في طريقه راهب من الموحدين، فدخل على الراهب وسمع كلامه وأسلم مع هذا الراهب. ثم بعد ذلك الراهب ابتدى يعلمه كلمات التوحيد إلى غير ذلك. قدر ربنا سبحانه وتعالى أن كان الغلام يروح عند الساحر، فطبعا يعد على رأسه ويتأخر فيضربه الساحر، يرجع لبيته فيعد تاني على الراهب فيضربه ببيته. فالغلام لما سأل كده للراهب قال له إذا تأخرت على الساحر فكل حبسني أهلي، وإذا تأخرت على أهلي فكل حبسني الساحر، وكده تخرج من المشكلة ديت. وذكرنا مباحات الكذب في الحلقة الماضية. ثم بعد ذلك في يوم من الأيام الغلام ربنا قدر له حاجة يعرف من خلالها إن الراهب ده هو اللي على الحق، ولو إن هو أصلا من الأول عارف إن الراهب على الحق بس حب يتأكد. ففي يوم من الأيام خارج من بيته رايح بقى للساحر، وطبعا هيعدي في طريقه على الراهب. قدر ربنا سبحانه وتعالى إن يكون في دابة حبست الناس، الناس خارجة رايحة أشغالها، رايحة مشاورها، رايحة عملها، فجأة لقوا دابة. الدابة دي كما ورد في رواية الطبراني إن هي كانت أسد. فالغلام قال اللهم إن كان أمر هذا الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. وغلام صغير عنده 9 سنين مسك حجر صغير على قد يده الصغير وراح ضارب الأسد. طبعا الضربة بتاعت الحجر دي لا يمكن تأثر على الأسد، لكن قدر ربنا إن الحصواية الصغيرة دي تقتل الأسد. فعلم أنها آية من عند المولى عز وجل، ودي كانت كرامة من الله عز وجل لهذا الغلام، والكرامة ثابتة بالكتاب والسنة، وفرق كبير جدا بين الإرهاص وبين المعجزة وبين الكرامة. الإرهاص تكون لنبي أو لرسول ولكن قبل البعثة، والمعجزة تكون لنبي أو رسول ولكن بعد البعثة. خد بال حضرتك، والكرامة أو المعجزة أو الإرهاص هي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل. لو كان إرهاص أو معجزة يبقى على يد رسول من رسله أو نبي من أنبيائه، ولو كانت كرامة يبقى أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي من أوليائه، دي بقى مش الأنبياء بقى. فهنا بقى هذا الغلام أجر الله له كرامة على خارقة للعادة، شيء طبيعي جدا أنها أمر خارق للعادة أنه غلام صغير عنده 9 سنين يمسك حجر صغير يضرب أسد فالأسد يموت. شيء أمر خارق لا، فكانت كرامة من المولى عز وجل لهذا الغلام. وبعدين راح قال للراهب على اللي حصل، طبعا هو رايح يقول له مش عشان يتباهى باللي حصل، انما عشان يقول له انا قلت لو كان امر الراهب افضل من امر الساحر فاقتل هذه الدبه، فعرفت ان انت احب الى الله من الساحر. فالراهب طبعا كان رجل في قمه التواضع، قال له اي بني انت اليوم افضل مني. طبعا مستحيل الغلام يكون افضل من الراهب، لان الراهب هو اللي علمه وهو اللي دله على الخير وهو اللي دعا الى هذا التوحيد. فقال له وإنك ستبتلى، ما دمت وصلت للمرحلة الإيمانية العالية ديت فلا بد أن تبتلى. ليه سيبتلى؟ لأن النبي محمد ما صلى عليه قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر ديني وفي رواية على حسب ديني. يبقى كلما تزداد إيمان كلما يزداد البلاء. هيزداد البلاء ليه؟ بل إن ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لك ذنوبك وبيطهرك من ذنوبك وبيرفعك في الجنة درجات حتى يطهرك وتصبح طاهرا مطهرا بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى. فقال له إنك ستبتلى، فإن ابتليت الله يبارك في عمرك فلا تدل عليه. لكن زي ما العلماء بيقولوا عند المحن تنفسخ العزائم. أسأل الواحد يقول لك والله العظيم ده أنا وكذا وأعمل وسوي، ولما يقع في البلاء خلاص ده يعني يسلم نور مش مشكلة خالص. فالمهم قال له فإنه ابتليت فلا تدل عليه. كان ربنا أكرم الغلام برضو بكرامات تانية زي إيه؟ كان يبرئ الأكمه والأبرص وكان يداوي الناس من سائر الأدواء ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى، وكان يدلهم على الله. يعني إذا دعا لأحد أن يشفيه المولى عز وجل كان يقول له إني لا أشفي أحدا إنما الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى. كان في جليس للملك واحد من أقرب المقربين إلى الملك ولكن فجأة أصيب بالعمى. ومعلوم أسأل الله عز وجل أن يشفي كل من حرم من نعمة البصر يا رب العالمين اللهم آمين. معلوم أن الإنسان لو ولد أعمى فلا يتأثر لأنه ما شافش الدنيا، إنما الذي ولد مبصرا ثم يصاب بالعمى بعد ذلك بيكون الأمر صعب عليه جدا، لأن المولى عز وجل سمى العينين بحبيبتين كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري أن المولى عز وجل ورد مرة الحديث من حديث نبوي ومرة ورد بحديث قدسي. المرة التي ورد فيها بحديث نبوي بلفظ نبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ الله حبيبتي فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. ده الحديث النبوي والحديث البخاري. ومرة تانية ورد بحديث قدسي أن المولى عز وجل قال كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري قال حبيبتي فصبر واحتسب عوضته منهما الجنة. يبقى إذن كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل لي أي جزاء في الدنيا إلا الجنة، يعني دينه مليون حسنة مليار حسنة، إنما لا، هي طالما حرم من جنة الدنيا اللي هي العينين اللي بيشوف بهم الدنيا وبيحب الدنيا من خلالهم، فربنا بيعوضه بدلهم على طول الجنة بس بشرط فصبر واحتسب. فالجليس ده بتاع الملك أصيب بالعمى وعمال يبحث بقى عن من يكون سبب في مداواته، وكان المملكة دي كلها كانت بتعبد الملك من دون الله، وكان الساحر هو اللي بيهيئ الشعب كله ان الملك ده هو الاله الذي يستحق ان يعبد، فكان الكل بيعبد هذا الملك لكن الملك ده اللي هو بيدعي ان هو اله. طيب ده جليسك واحد اقرب الناس اليك، طب ما كنت تشفيه بالمرة من العمى، لكنه غير قادر على انه يشفي نفسه حتى لو من شوية مغص ما يقدرش، لانه ايه، لان ليس هناك اله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ده معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فالمهم سمع جليس الملك عن إن في غلام بيشفي الأكمه والأبرص ومن سائر الأدواء وما يعرفش إن الغلام ده هو اللي موجود عندهم في القصر اللي كان بيشتغل مع الساحر. فلما دلوه عليه فعرف إن هو الغلام، فقال له ما ها هنا قد جمعت لك، جمع له بقى كمية هدايا بقى وحاجات بقى مجوهرات وكل اللي يتمناه، قال له بس بشرط ان انت تشفيني. فالغلام بيعلمه التوحيد، بيستثمر حاجة هذا الرجل في دعوته الى الله، وده اللي عمله سيدنا يوسف لما دخل السجن وجالوا الاثنين وطلب كل واحد منهم تأويل الرؤية، فدلهم على توحيد المولى عز وجل، ثم بعد ذلك اول لكل واحد رؤيان. وده برضو ممكن تعمله حضرتك لو كنت طبيب، خبر حضرتك دكتور في مستشفى في عيادة وجالك مريض، فممكن تستثمر حاجته اليك تمام في ان انت تدله على الله وان انت تذكره بالله وان انت لما تصلي ربنا هيكرمك وان انت لما تكثر من قراءة القرآن ومن الذكر ومن الدعاء ربنا هيشفيك تستثمر حاجة هذا المريض في ان انت تدله على طريق ربنا سبحانه وتعالى. فالجليس الملك قال للغلام هذا الكلام، فالغلام رفض مش عايز حاجة، قال له اني لا اشفي احدا انما يشفي الله، فان امنت بالله لو انت امنت بالله دعوت الله فشفاك. فما كان من جليس الملك خلاص مش لاقي اي طريقه يعني ربنا يفرج بها العمى عنه الا ان هو يؤمن بالله، خلاص يبقى يؤمن بالله. فقال له أشهد أن لا إله إلا الله، فشهد أن لا إله إلا الله وآمن بالله سبحانه وتعالى. فما كان من الغلام إلا أنه توجه إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فقال اللهم اشفه يا رب العالمين ورد عليه بصره، فرد الله عليه بصره. الرجل طبعا مش مصدق نفسه، قمة في الفرح، وعرف ان البركة كلها في توحيد الخالق وفي عبادة الخالق وفي اللجوء الى الخالق سبحانه وتعالى. الرجل رجع بيته ودعا اسرته الى الله فامنوا جميعا، وفي اليوم الثاني كان في مواعيد محددة بيلتقي فيها بالملك عشان يشاوره ويستشيره وياخذ رأيه في بعض الامور وبعض المعضلات الامور في الدولة. فما كان منه الا انه كان عاد ارسل له الحرس عشان يسندوه ويدخلوا على الملك، فرحوا له لقوا مبصر، فجين بيسندوه منه مش محتاج حد يسندنا خلاص بقيت مبصر. فمشى معهم الى الملك ودخل على الملك، فلما دخل فقال الملك متعجبا من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال اولك رب غيري؟ يعني خد بالك، معقول انت يعني كده زي مش عارف ايه تمد البره، يعني معقول تعبد حد غيري؟ فقال له اولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فما كان من هذا الملك إلا أن أخذ جليسه وظل يعذبه. طبعا الملك مش يعذبه بنفسه، لكن يعني النص بيدل على أنه أمر حد يعني من الحشية بتوعه أو من الحرس بتوعه وظل يعذبه ويضربه لحد ما مين اللي دلك على الطريقة ديت؟ مين اللي قالك أن في الله غيري؟ عياذا بالله ده كلام الملك. مين لحد ما جليس الملك ما استطاع أنه يتمالك نفسه من شدة العداء وراح دل على مين؟ على الغلام. فعرف الملك أن الغلام ده هو اللي ورا الدعوة اللي انتشرت في المملكة، فحب أنه هو يخلص من الغلام. بس قال لا، طب ما أنا لو خلصت من الغلام ده هيبقى بنظر الناس، هو طبعا محبوب جدا بالنسبة للناس، بيشفي الأكمة هو الأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء بإذن الله سبحانه وتعالى وبقدر الله سبحانه وتعالى، فلما أقتله النهاردة هيبقى شهيد، بل بالعكس ده تنتشر دعوته والناس هتحبه اكتر وهيصعب عليهم اكتر. لا 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 لا، انا اخليها كده ايه بالهداوة واتكلم معه. فقال له اي بني قد بلغ من سحرك انك تبرئ الاتمة والابرص وتداوي وتفعل وتفعل. فقال له اني لا اشفي احدا انما يشفي الله. ايه معنى كلام الملك؟ ان هو بيقول له اي بني، اي بني طبعا دي للتحبيب، واخد بالك، لان الملك لا قدامه ان انا مش عايز افقد الغلام ده، لان الغلام ده لو فضل معايا في السحر هيخدمني جدا. طب بلاش ده كله، طب ما الغلام ده بيشفي الاكمه والابرص وبيداوي من سائر الادواء والامراض، خلاص اتفق مع الغلام ده اني انا اتفق معاه، انا ما عنديش مانع يا ابني ان انت تقعد تعمل اللي انت عايز ده كله، تمام، وتعمل كل ده بس بشرط انك تقول ان كل اللي انا بعمله ده وشفاء الاكمه والابرص ومداواه الناس من سائر الادواء والامراض، قول لهم هو دوت من السحر اللي انا اتعلمته في قصر الملك، وان دوت كله برعايه من الملك، وان ده كله بتوجيهات من الملك. لكن الغلام قال له لا، انا لا اشفي احدا، انما يشفي الله عز وجل. فاخذ الغلام فلم يزل يعذبه، لما لقى ان مفيش فايده فيه، لا بقى دكت بقى مش جاي بالهداوه، تيجي بقى ايه مش نافع الترغيب، خلينا في الترهيب. وراح ماسك الغلام وظل يعذبه عياذا بالله لحد ما دل على الراهب. جاء بالراهب، طبعا الراهب بقى خلاص هو ده الراس الكبير اللي هيبقى موجود، وعرف الملك ان سبب انتشار الدعوه في المملكه دي كلها هو الراهب، هو ده بالبلدي كده ده الراس الكبير. فايه واخد بالك؟ فقال لا ده نجيبه بقى، وايه ويكون اللهجه اللي هتكلم بها معاه تختلف تماما عن اللهجه اللي انا اتكلم بها مع الغلام. الغلام قول في النهايه بيتعلم السحر عندي، ومفترض ان هو لو في لغه الملك لو عقل هيفضل معايا وتحت ايده وتحت طوعي، واقدر استثمره واستغله لاخر يوم في عمري. انما الراهب ده راجل كبير في السن، وبعدين ده عمال ينشر دعوه غير الدعوه اللي انا عايزها، ده بينشر في الناس ان في اله للكون يعبد من دوني، وانا عايز اقول للناس ان انا اللي اله من دون الله سبحانه وتعالى عياذا بالله. فما كان منه الا ان لما جاء بالراهب في لحظتها ما قالوش بقى ايها الراهب، قال لك لا خالص، ولا نطق مع كلمه غير كلمه واحده، قال له ارجع عن دينك. كلام واضح، كلام قاطع، ما فيهوش لا لف ولا دوران، ارجع عن دينك. طبعا ارجع عن دينك ديت انت قلت للناس ديت، قلت للغلام والغلام قال لجليس الملك وقال للناس اللي بيعالجهم باذن الله سبحانه وتعالى ان في اله للكون وكل اللي ربنا بيشفيه على يد الغلام بيقول له انا لا اشفي احدا انما يشفي الله سبحانه وتعالى. فدل كل هؤلاء الناس على التوحيد. مين اللي دلهم على كده؟ الراهب ده. يبقى ده بقى الراس بقى بتاعت الدعوه دي لابد ان احنا نقطعها. طبعا لو رجع عن دينه بالتالي هيقول للغلام انا فهمتك غلط يا ابني، والغلام هيقول للناس انا فهمتكم غلط، ده اللي كان بيشفيكم هو الملك مش الله سبحانه وتعالى، هازم بالله. فما كان منه الا ان قال له في لحظتها ارجع عن دينك. فطبعا الراهب ابى، فما كان من الملك الا ان امر الحرس فجاءوا بالمنشار. تخيلوا، عشان لما بتحصل فتنه في اي مكان في الدنيا وتلاقي واحده راحت قلع نقابها او قلع خمارها او شايل حجابها، او واحد يقوم تارك الصلاه او تارك الالتزام تماما عشان فتنه قد كده، ولو حتى كانت فتنه قد كده انت المفروض تثبت على دينك وتثبت على يعني ايمانك بالله سبحانه وتعالى. يعني انت فاكر ان انت جيت الدنيا دي ومفيش بلاء؟ يعني احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا هم لا يفتنون؟ ده لابد من الفتنه ولابد من الابتلاء ولابد من الاختبار والامتحان. انت داخل جنه، ده انت لو رايح شركه ب 2000 جنيه في الشهر بيعمل لك يعني انترفيو والشهادات والخبرات ومش عارف ايه واختبارات وحاجات، ده عشان شركه ب 2000 جنيه، امال بقى جنه عرضها السماوات والارض، عايز الاختبار يكون ازاي؟ فلابد ان انت تثبت على طريق الدعوه، تثبت على طريق الايمان، تثبت على طريق الطاعه، والدنيا دي ما تحرككش لان مقصدك هو الله سبحانه وتعالى. فجاء قبل هذا الراهب قال له ارجع عن دينك، قال له لا لا يمكن انا لا ارجع عن ديني. طب هنجيب المنشار وهنقطعك نصين، اعمل اللي انت عايزه. شفت ده؟ فجاء بالمنشار ووقف الراهب في صمود وفي شموخ. تخيل معايا المشهد ده، واحد واقف والملك قدامه بيقول له ارجع عن دينك، لو رجعت عن دينك هتبقى من المقربين وهخليك قريب مني جدا وهتبقى معايا في القصر والمنح بقى والفلوس والهدايا وهتبقى صاحب منصب وممكن اشوف لك منصب كمان معايا في القصر. لا، انا لا اريد الا الله سبحانه وتعالى. فجأة المنشار اتحط فين؟ عند مفرق رأسي بنص الحديث هنا كده. وبعدين هترجع عن دينك؟ مستحيل، الله ربي لا أريد سواه. فبدأوا ينشروا، يا العذاب، ينشروا بني آدم نصين. آه والله العظيم. وده اللي ورد في الحديث اللي رواه البخاري عن خباب بن الأرط لما عذب عذابا شديدا من المرأة التي كانت تملكه اللي هي أم أنوار الخزاعية، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وظهره ده كله حفر من شدة العذاب، لأنه كانوا بيولعوا فحم وكانوا يجردوا من ملابس من فوق وينيموا على الفحم، فكان الفحم يخش ويحترق الدهن واللحم عياذا بالله ويوصل لحد العظم. ده خباب بن الأرط رضي الله عنه وأرضاه. وبعدين تقول له ارجع عن دين، لا يمكن ارجع عن ديني، زي ما حصل مع سيدنا بلال. احد احد كانوا بيثبتوا على دينهم وعلى ايمانهم، لانه عارفين ان في النهايه كل ده انما هي هذا عذاب في حياتي، في حياه الدنيا لا يساوي اي ذره من العذاب اللي هيكون في جهنم. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويرزقنا واياكم الفردوس الاعلى. فجيء به نشر منشار نصفين. فخباب بن أردت لما راح للنبي عليه السلام وجده مترصدا برده له في حضن الكعبه، فقال يا رسول الله الا تستنصر لنا؟ الا تدعو الله لنا؟ ما طلبش حاجه غلط يا جماعه ولا حرام. بيقول له ادعي لنا بالنصر، ادعي لنا ربنا يخلصنا من العذاب ده. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال اما انه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم، وكان يقصد الناس دي بقى، فيوضع المنشار في مفرق راسي، خد بالك، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه، أمشاط بس من حديد، تتحط هنا ويتمشط اللحم بالجلد ويوصل لإيه؟ مشط الحديد لحد العظم، واللحم عمال يتساقط، ويوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين، نصين، نص راح كده ونص راح كده، والراجل مات. قال ما يصده ذلك عن دينه؟ الكلام ده كله ده ييأس الإنسان، فراح فتح له باب الأمل، قال له والذي نفسي بيدي لا يتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي، ولكنكم قوم تستعجلون. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء بهذا الراهب ارجع عندك أبا، فرح حطت المنشار في منفرق رأسي وراح شقوا نصين. ثم جاء بجليس الملك، ارجع عن دينك برضه، ما فيش جريك، مع ان ده جريس الملك، ده حبيبك، ده طول عمره من المقربين، ده المستشار الرسمي بتاعك، ده واحد من الناس اللي هم يعني ياما يعني ضيعوا حياتهم كلها في خدمة الملك، لكن عياذا بالله لا وفاء. خلاص ما دمت خالفته خلاص لابد ان انت تتزاح من حياته. فقال له ارجع عن دينك، قال له لا. ليه؟ ده حلاوة الإيمان، شاف وتيقن ان الله هو القادر وهو الملك الحق. لما مجرد ما قال اشهد ان لا اله الا الله في لحظتها الغلام قال يا رب اشفيه، شفاه. والا لو كنت انت يا ملك، لو كنت انت اله، ما كنت شافتني من زمان، ما انت شايفني اعمى جنبك سنين طويله ومع ذلك ما فكرتش ان انت تشفيني. يبقى انت انسان بشر ضعيف لا تملك لنفسك حولا ولا قوه. فقال له ارجع عن دينك، قال له لا. فوضع المنشار في مفرق راسي، ده تاني واحد، وتشق نصين فوقع شقان. ثم جيء بالغلام في المرة الأولانية، أي بني وشغل كده بقى يعني إيه، عارف بيسموها إيه، محلسة مثلا ولا حاجة، فاهم إزاي؟ إن دلوقتي ما ينفعش بقى خلاص، الموضوع دخل في الجد. أنت رفضت، إحنا قتلنا اتنين دلوقتي وموجودين قدامكم، أدي الراهب مشقوق نصين، أدي الجليس الملك اللي هو أقرب الناس إلى الملك وتشق نصين. فأنت مش أغلى من دولت، على الأقل أنت مش أغلى من جليس الملك، تمام؟ هترجع عن دينك ولا لا؟ قال له مش هرجع. فالملك حب ان هو بدل ما يحط بقى المنشار وشقه نصين، قال لك لعل وعسى الغلام ده انا محتاج له، الولد ده ذكي جدا، الولد ده انا محتاج ذكائه ونبوغه، محتاج الملك اللي الساحر اللي عندي خلاص كبر وخلاص بيودع رجله والقبر خلاص وماشي، انا محتاج الغلام ده خصوصا ان هو اتعلم السحر خلاص وهيبقى معايا دراع اليمين، فانا مش عايز افقده. فانا هعمل معاه كارتين رعب كده ولا ثلاث كروت رعب لعله وعسى يتخض فيرجع له ويشتغل بقى معايا. فما رضيش ايه يشق نصين، قال لك ده خليه معايا. فراح منادي على الشرطه بتوعه، قال لهم بصوا خذوه واطلعوا للجبل لقمه الجبل، وانتوا في قمه الجبل وقفوه كده على طرف الجبل كده خليه يشوف المنظر من تحت، منظر مرعب خلي الانسان قلبه يقع في رجليه. ها ترجع عن دينك ولا نرميك من فوق الجبل وشوف هيعمل ايه؟ فخدوا كتفوه، خد بالك مش كتفوه يعني مسكوه من ايديه وطلعوا بيه فوق الجبل، وهو غلام عين صغير 9 سنين، طلعوا فوق الجبل وهم فوق قمه الجبل، قالوا ترجع عن دينك ولا نرميك من فوق الجبل. فما كان منه الا انه توجه الى من يسمع دبيب النمله السوداء. اخويا وحبيبي لما تقع في ازمه، لما تقع في ضيق، لما يكون عندك هم، لما عازم بلا تبتلى ابتلاء شديد، ربنا يا رب يعافيكم، مفيش غير الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله قل له يا رب أنا مضطر وفي سوء يا رب، وأنت تجيب المضطر يا رب إذا دعاه وتكشف السوء. فيا رب يا رب يا رب اكشف ما بي يا رب. ولو أنت عايز ربنا فعلا يكشف ما بك، ادعي غيرك وادعي كده لإخواننا في ليبيا، في تونس، في مصر، في فلسطين، في سوريا، في العراق، في اليمن، في كل أقطار الأرض. ادعي إن ربنا يفرج هم كل مسلم. هتلاقي في ملك كده، والحديث رواه مسلم، في ملك مخصوص للدعوة دي، هيقول لك أمين ولك بمثل. أنت دعيت لكم واحد إن ربنا يفرج همه؟ أنا دعيت لكل المسلمين. ربنا هيفرج همك بعدد كل المسلمين، بعدد كل المسلمين. أو والله بعدد كل المسلمين. نفسك ربنا يوسع عليك يا رب، يوسع المسلمين جميعا يا رب، ويسد ديون المسلمين يا رب. الواحد مش قادر اقول لكم على الجرح اللي بيجي في قلب الواحد لما اسمع ان شاب صغير راح انتحر عشان مر بضائقه ماليه. اقول يا رب لو ان اغنياء العالم طلعوا زكواتهم واتقوا ربنا سبحانه وتعالى في الفقراء دولت، مهما كانت الظروف الاقتصاديه في اي بلد صدقني ما كانش الناس هتوصل للحاله دي. لكن للاسف كتير من الاغنياء بسبب الحاله الاقتصاديه اللي احنا فيها مرعوبين على فلوسهم، كل واحد ماسك فلوسه واخدها في حضنه وكانه لما يموت هينزل بيها في قبره، مع ان هو لو فرج هم انسان الله عز وجل سيخلف عليه. شفت دي؟ ربنا قال كده، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. او والله شوف بقى لما انت تنفق والله هو اللي يخلف. وعشان تصدق اكتر كمان خد الحديث ده رواه احمد الترمذي بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، اللي كان ابو جهل بيقول ان هو الصادق المصدوق، مش هقول لك بقى الصحابه، لا ابو جهل وابو لهب كان بيقولوا ان النبي هو الصادق المصدوق. كان يقول ثلاث أقسم عليهن. وكان النبي قل أن يقسم لأنه مش محتاج يقسم، ده هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فكان يقول ثلاث أقسم عليهن، أول حاجة من الثلاثة ما نقص مال عبد من صدقة. معك 1000 جنيه تصدقت ب50، والله العظيم 1000 زي ما هي بل بزيادة كمان فضل الله سبحانه وتعالى. فالغلام لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وقال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. ما قالش يا رب وقعهم من الجبل، يا رب ولع فيهم، يا رب قطعهم، لا ما اختارش. أنا ما اختارش وما اقترحش على ربنا. ولذلك أنت لما حد يصدمك ما تقولش يا رب وقعوا، يا رب مش عارف من طيارة، يا رب يدوسوا أوتوبيس مش عارف إيه، يا رب يدوسوا متر حلوان في محطة دار السلام لأنها بتبقى أسحب محطة، ويا رب مش عارف، لا ما تقترحش على ربنا. إنما قل حسبي الله ونعم الوكيل. في ناس بتحسبها شتيمة، دي مش شتيمة، أنا بأوكل الأمر إلى الله إنه يجيب لي حقي، دي مش شتيمة ولا حرام إنك تقولها. واحد ظلمك خلاص قل حسبي الله ونعم الوكيل، خلص الموضوع. فالغلام عمل كده، قال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. فارتجف الجبل، الجبل اتزلزل. الطبيعي، الطبيعي يا جماعة خلوني نتكلم بالعقل شوية، الطبيعي غلام عنده 9 سنين وأباطرة واقفين حواليه ما شاء الله حوائط صد، مين اللي يقع من فوق الجبل؟ الغلام. لكن لا، ربنا يقدر، لأنه هو لجأ لربنا سبحانه وتعالى، والله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل العتاولة دول وقع من فوق الجبل، والغلام ربنا ثبته فوق الجبل. الغلام راح راجع للملك، ترجع ليه؟ اهرب، الحمد لله ما صدقنا ان الناس دولت وقعوا وانت ربنا نجاك، امشي بقى. لا، الغلام رجع للملك. رجع له ليه؟ رجع له لان هو نفسه ان الأمة تحيا بنعمة التوحيد، حتى لو كان ده على حساب موته هو شخصيا. هكذا المسلم همه كله انه يشوف الدنيا دي كلها على الإيمان والتوحيد، ولو هو اتقطع حتت فدى الإسلام وفدى دينه. انه يفدي الدين ويفدي الإسلام ويفدي الدعوة، ده حياته لو اتقطع حتت، بس الناس دي تلتزم وتعرف ربنا، وان ربنا يحيي القلوب دي كلها بنعمة التوحيد والإيمان. فراح راجع للملك، فالملك استغرب، الغلام هرب من الشرطة بتوعي اللي هم القوات الخاصة بتوعي اللي هم القريبين جدا من الملك. دول مش اي حرس يا جماعة، دول مش في الشوارع ولا في الميادين، لا ده الحرس الخاص بتاع الملك. يقع جزء منهم طبعا، هو ما عادش كل الحرس، يقع جزء منهم من فوق الجبل، والغلام ده يرجع لي. فقال له ما فعل اصحابك اللي كانوا معك مصاحبينك بقى في الرحلة دي؟ قال له كفانيهم الله. كفانيهم ايه؟ الله سبحانه وتعالى. ما قالوش بقى يعني مش هقول لك بقى اللي انا عملته بقى، يعني انا غلام وقد كده، لكن يعني مش هقول لك بقى، ما تعرفش يعني يوضع سر في اضعف خلقه، ده هي خبطه كده وخبطه كده خلصت عليهم. لا، قال له كفانيهم لا الله سبحانه وتعالى. فالملك راح جايب المجموعه الثانيه، تعالوا مجموعه شرطه ثانيه، خدوا الغلام ده في قرقور. القرقور ده عباره عن ايه؟ مركب صغير كده، وتوسطوا به في البحر، دخلوه في الغريق. وأول ما توصلوا الغريق وقفوا بقى، قولوا ترجع عن دينك ولا نرميك في البحر؟ هنرميك في البحر دي مشكلة بقى، هتاكلك أسماك القرش، هتغرق، هتموت، كده كده ميت يعني. فأخدوا وركبوه في كرقور مركب وتوسطوا به في البحر. وأول ما جم في وسط البحر قال عن دينك؟ فقال لا، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم توجه إلى الحق سبحانه وتعالى وقال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. إيه اللي حصل؟ اهتز المركب كأن في أمواج عمالة بتحركه. الطبيعي برضه والبديهي جدا اللي مش محتاج إن أنا وحضرتك نفكر، إن الكبار دول يفضلوا ثابتين وماسكين نفسهم، وإن الغلام الصغير ده يقع. لكن أبدا، كلهم وقعوا وغرقوا كمان، مع ان هم اكيد طبعا دول كوماندوز وقوات وبيعرفوا يعوموا، لكن ربنا قدر يغرقوا. كلهم وقعوا في المايه والغلام ربنا نجاه. ثم عاد مره اخرى للملك، يا سيدي ده احنا ما صدقنا، اهرب بقى اخلص. ابدا، اهم حاجه عندي ان انا اجي هنا عشان اموت انا شخصيا، وانا هقول للملك يموتني ازاي في سبيل ان الامه تحيا بنعمه التوحيد والايمان. فعاد الغلام إلى الملك مرة أخرى وعمل مفاجأة تطيش لها العقول. إيه هي المفاجأة؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل، وهنكمل الحديث بعد الفاصل، وكمان معانا نتيجة المسابقة، مسابقة شرح رياض الصالحين. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على الحبيب.
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة في هذا العام، كتاب شرح رياض الصالحين للشيخ الدكتور محمود المصري أبو عمار، أكثر من 1900 حديث تم شرحها بأسلوب سهل وميسر في 7 مجلدات فاخرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة يا جماعة أسعد شيء في حياة الإنسان يوم ما ربنا يكرمه ويقدر يحط بصمة لخدمة هذا الدين العظيم. عايز أقول إن أهم شيء في حياة أي مسلم في الدنيا هو الكتاب والسنة النبعين الصافيين، تفسير القرآن الكريم وشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان من بين الكتب أو على رأس الكتب اللي ربنا جعل لها قبول، وكان أكتر الكتب اللي انتشرت بعد القرآن الكريم مباشرة، كان كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، اللي أحسب أنه كان مخلص جدا وهو بيعمل هذا الكتاب. الكتاب كنت عمري في حياتي وأنا صغير وأنا كبير عمري ما رحت مكان، لا في مسجد ولا في زيارة لأي حد ولا في أي مكان، إلا ما لازم ألاقي في بيت أو في المكان أو في المسجد القرآن الكريم وبجواره كتاب رياض الصالحين للإمام النووي. الكتاب هو عبارة عن إن هو أورد فيه مجموعة من الأحاديث، وبوّف كل مجموعة أحاديث تحت باب كذا، باب الصبر، باب الرجاء، باب الخوف، باب الإخلاص، إلى غير ذلك من الأبواب. 1905 حديث أوردهم الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، شملت العقائد والعبادات والأخلاقيات والمعاملات والسلوكيات والمناهي والأوامر، تقريبا شملت الدين كله في هذا الكتاب الصغير الحجم الكبير القدر، كتاب رياض الصالحين. هذا الكتاب بعد يعني طول تفكير واستخارة للمولى عز وجل، استخارة رب عز وجل، وبدأت في هذا الكتاب من أكثر من 2 سنين بمعدل 18 ساعة يوميا في إني أشرح هذا الكتاب. كان في ألفاظ كتيرة جدا في الأحاديث لما كنت أقرأه زمان مانيش فاهمها، ونفسي أفهمها ونفسي أفهمها للناس، فبدأت في شرح هذا الكتاب إلى أن ربنا سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده سبحانه وتعالى وجل جلاله اللي نعمه لا تعد ولا تحصى، ربنا أكرمني خلال هذه الفترة والحمد لله أتممت شرح كتاب رياض الصالحين في 7 مجلدات كاملات بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب إن شاء الله سنشرحه كاملا على هذه القناة المباركة لمدة 5 سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى. الحقيقة يعني كنت في هذه الأحاديث اللي بشرحها ورب الكعبة، لا أقول ذلك رياء ولكن أقول من باب فضل رب سبحانه وتعالى، كنت أصلي ركعتين قضاء حاجة قبل أن أشرح أي مجموعة من الأحاديث، رجاء أن ربنا يرزقني فيها السداد والرشاد والصواب، وأن ربنا يرزقني الإخلاص قبل أي شيء في أن أوصل للناس معلومة سليمة ومعلومة مبسطة جدا وميسرة جدا. 1905 حديث تقرأهم بكل بساطة، متيسرين ومشروحين ببساطة شديدة جدا، بحيث أن هو يفهمها العالم ويفهمها طالب العلم ويفهمها الإنسان العامي البسيط. هذا الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى بعد طباعته طبع في 7 أجزاء، وبدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى في ترجمة هذا الكتاب، سيترجم إلى 9 لغات إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر ترجمته لجميع لغات العالم حتى يعم الخير وحتى تعم الفائدة. في نهاية هذه الكلمة البسيطة أتمنى ورب الكعبة، كنت أتمنى يكون معايا مليارات الدولارات وأوصل لكل بيت مسلم على وجه الأرض نسخة من شرح رياض الصالحين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذا الكتاب اللي بذلت عمري كله علشان أوصل ما فيه لكل مسلم ولكل مسلمة. أتمنى أن ربنا ينفعنا بهذا الكتاب، وأتمنى يكون في بيت كل مسلم، وأتمنى يعني كل من قرأ هذا الكتاب وانتفع بأي كلمة في هذا الكتاب أن يدعو لي بحسن الخاتمة، وأن يرزقني الإخلاص وحسن الخاتمة، وأن يجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرح رياض الصالحين هدية للعلماء وطلبة العلم ولعامة المسلمين، كتاب لا يستغني عنه بيت مسلم أبدا. سعر الكتاب 225 جنيه زائد مصاريف الشحن. للحصول على الكتاب يرجى الاتصال بالأرقام التالية 010-2010-2300 أو اتصل على 010-2010-2400.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. فالغلام بعد ما ربنا نجاه ورجع بقى من المركب، دخل مباشرة على الملك، وتحول الغلام صاحب التسع سنين، تحول من مأمور إلى آمر. دخل على الملك. شوف بقى العزة يا أخي، شوف عزة غلام صغير، شوف كيف يتكلم مع الملك ده. فبيقول له: أيها الملك، إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. خبر أبيض، بيقول له والله ما هتقدر تقرب لي ولا تقتلني. لأن خد بالك من حاجة، الملك لما يقسم الغلام ده إن هو يشتغل معاه في السحر، خلاص أصبح ليس له هم إلا إنه يتخلص من ثلاثة: الراهب وخلص منه، وجليس الملك وخلص منه، ما فضلش غير الغلام عايز يخلص منه عشان يعمل وقت لهذه الدعوة اللي هي دعوة التوحيد التي ستنتشر في هذه المملكة. فقال له: إنك لست بقاتلي، والله ما تقدر تقرب لي حتى تفعل ما أمرك به. اللي أنا هأمرك به هو اللي هتخليك، هو اللي خليك تقدر تتمكن إن أنت تقتلني. يئس الملك خلاص من الغلام. قال: وما هو؟ خلاص بقى، طالما أنت مش عايز تشتغل معايا بقى، خلاص قول لي بقى أقتلك إزاي، ونشوف غلام غيرك بقى يتعلم السحر، مفيش مشكلة. قال له: أن تجمع الناس جميعا في صعيد واحد، وتصطبني على جزع، خد بالك، وتأخذ سهما من كنانتي. ما تجيبش سهم من عندك أنت، لازم يكون السهم من عندي أنا، من الكنانة اللي بيوضع فيها السهام. ثم تضع السهم في كبد القوس، وبأعلى ما في صوتك، والشعب كله متجمع كده، تقول بصوت عالي: بسم الله رب الغلام، فإن فعلت ذلك فإنك قاتلي. سامحوني، الملك ده كان في قمة الغباء. ليه؟ لأنه لو ترك الغلام ده وقال له: طب بص يا ابني، أنت مش عايز تبقى معايا في السحر؟ لا مش عايز. خلاص يا ابني، ادعو إلى التوحيد وبراحتك، وعيش حياتك في المملكة. صدقوني، كان اللي هيتبع الغلام ده ممكن كل شهر اتنين، ممكن كل سنة عشرة، يعني كانت هتبقى الدعوة يعني يا دوب الدعوة في بدايتها وفي مهدها، خد بالك. لكن هو الملك تعجل قتل الغلام ده عشان يكون قتل الغلام ده هو المشعل اللي هيكون سبب هداية الشعب كله. شوف سبحان الله، ربنا يقدر هذا الأمر. فالملك راح مجمع الشعب كله، اجتمعوا جميعا، راح مبعت ناس بقى ينادوا بقى في الشوارع والحواري والأزقة بأمر من الملك: اجتمعوا في ساحة كذا وكذا، تمام، عشان تشهدوا قتل هذا الغلام. طبعا الشعب كله خد بالك وصل اليه اخبار ان الملك حاول يقتل الغلام مره واثنين ومش عارف، ملك البلاد عجز ان هو يقتل هذا الغلام. فقالوا: طب تعالى نشوف بقى هيقتله ازاي. فراح مجمع الشعب كله في صعيد واحد، وطبعا حواليه بقى الحراسه بتاعته والملأ بتوعه بقى والوزراء والحشه والكلام ده كله. وبعدين راح جاي امرهم ان هم يصطبوا الغلام بقى كده على خشب، تمام، وراح واخد سهم من كنانة الغلام قدام الناس كلهم، وبعدين وضع السهم في كبد القوس، وقال على مرأى ومسمع من الشعب كله، قال لهم: بسم الله رب الغلام، فضرب السهم فوقع في صدر الغلام فقتل الغلام. فالشعب قالوا: يعني الملك بتاعنا اللي احنا بنعبده عجز انه يقتل الغلام، ولما قال بسم الله رب الغلام قتل الغلام يبقى القوة عند الله. فقال الشعب جميعا في قل على قلب رجل واحد آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. فالأمة كلها آمنت. خبر أبيض بقى، أنا كنت خايف إن غلام ينشر التوحيد في 5 ولا 10 ولا 20، الشعب كله آمن وأصبح موحدا وأنا مش هلاقي حد يعبدني، ده كلام الملك، مش هلاقي حد يعبدني من دون الله. فما كان من الحاشية والملأ إلا قالوا له إيه اللي أنت عملته ده؟ قد وقع ما كنت تحضر، أنت كنت خايف 2 3 يؤمنوا، أهو الشعب كله آمن، هتعمل إيه؟ فما بقي إلا القوة وما بقي إلا البطش. قال لهم بس أضرموا النار في الأخاديد، اعملوا حفر. كان دماغه في الشر ذكية شويتين. القرية دي أو المدينة دي ليها مثلا مخرج، والله ليها مثلا 10 مخارج، 10 مخارج لا يمكن حد يعرف يخرج من المدينة دي إلا من خلال 10 مخارج. قال لهم بس على أفواه، على ناصية كل 10 مخارج ديت احفروا حفر ضخمة جدا وأشعلوا فيها النار، فأي حد هيعوز يخرج من المدينة لازم هيقع في النار، لا يمكن يعرف يخرج. وبالفعل عملوا كده، خدوا الأخاديد وحفروا الحفر وأوقدوا نارا عظيمة وأحضروا الشعب بقى، كل الشعب مقدود 10، لو الشعب مثلا كام واحد 100 ألف يبقى عند كل حفرة 10 آلاف واقفين طوابير، تعالى واحد واحد بقى والحراس واقفين ومواجهين السهام والسيوف نحوهم، تعالى تكفر بالله وتؤمن بالملك؟ لا، أشهد أن لا إله إلا الله، ارمي في النار. يقال إن هذه النار من دخلها في تلك اللحظة وجدها جنة، لكنه يموت لأن ربنا قدر بقى أنه يموت شهيد عشان يبقى شهيد. والشهيد كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ووصف حاله كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، الشهيد عند ربه 7 خصال، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الوحيدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. تكفر بالله وتؤمن بالملك؟ أشهد أن لا إله إلا الله، ارمي. فرموا الشعب كله، الشعب كله اترمى في النار في الأخاديد، كل الشعب لو كانوا 100 ألف فال100 ألف اترموا في النار. وبقيت آخر امرأة، وده المشهد بقى الأخير، المشهد الختامي في القصة دي. آخر امرأة كان مشهدها بيفكرني بماشطة ابنة فرعون. المرأة الأخيرة ديت طفل بيرضع من ثديها، فأول ما جت عند النار قالوا لها ها تؤمني بالملك وتكفري بالله، فسكتت وهمت أن تقول كفرت بالله وآمنت بالملك، همت، لا هي ما عزمت لكن همت، مش خوفا على نفسها وإنما خوفا على طفلها الرضيع، لأن الطفل الرضيع ده له مكانة في قلب الأم والأب تختلف عن أي ابن تاني. لما حب يقرب الأفهام، لا أقول يشبه، إن الله عز وجل ليس كمثيل شيء هو السميع البصير، لما حب يقرب الأفهام كما في الحديث الذي رواه البخاري قال لله، لما كانت امرأة كافرة من السبي وكانت بتبحث عن طفلها الرضيع، فلما وجدته ألصقته بثديها وأرضعته فبكت فدموعها نزلت على خد الطفل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه الأم طارحة من طفلها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، وهي قادرة على ذلك، طفلها الصغير ده عشانه. قال فوالله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. من باب بس تقريب الأفهام وليس من باب التشبيه. فالطفل ليه مكانة عظيمة جدا عند الأم وعند الأب، خصوصا عند الأم، فهي مسكت الطفل وألصقته بثديها مش قادرة تسيبه، مش قادرة. فإذا بالمولى عز وجل، عشان الأم دي برضو موحدة، عشان الأمة كلها ماتت على التوحيد، فربنا أراد أنه ما يحرماش من نعمة التوحيد. هذا الطفل الصغير، طفل بيرضع لسه يا جماعة، ما بيتكلمش لسه، طفل لسه بيرضع عنده شهور لسه، فأنطق الله الطفل فقال يا أمة يا أمة، يعني يا أمي يا أمة اصبري فإنك على الحق. فألقت بنفسها وطفلها في النار. وحكى المولى عز وجل هذه القصة كلها في سورة البروج. عايزة كده تستمتع كده وتجيب تفسير شيخ حسان تفسير السعدي، اقرأ بقى تفسير سورة البروج كده، حاجة متعة، حاجة متعة متعة. استمتع كده بتفسير سورة البروج وهي بتحكي القصة العظيمة دي. شوف لما طفل ربنا ينطقه علشان يثبت أمه، ربنا يجعله سبب في تثبيت أمه. أنت في حياتك صدقني هتلاقي برضو ربنا بيهيئ لك أشياء تكون سبب في تثبيتك لما تيجي تحس إن أنت خاتف أو بينك وبين إن أنت تتفتن شعرة. الله لطيف بعباده، ربنا رحيم بينا، ربنا يعلم إن إحنا في فتن تجعل الحريم حيرانا. ولولا إن الإنسان يأثم من إعادة بيته كان الواحد قاعد في بيته. بس بقول يعني أو نجلس نذكر بعض بالله، لعل وعسى أخذ بإيدكم وتاخدوا بإيدي حتى ما ربنا خرجنا من الدنيا ديت ونكون على التوحيد وعلى الإيمان. لو خير الإنسان كان يقعد في بيته، لأن الحياة بقت مش بصدر لكم يأس، بس الحياة بقت صعبة قوي، بقت صعبة قوي، الجو بقى صعب جدا جدا. لكن أو لعل وعسى بنجعل هذا العبد الضعيف سبب في تثبيت حد على الطاعة وعلى الإيمان. صدقوني ما فيش أغلى في الدنيا من دينكم، فيش أغلى من إيمانكم وتوحيدكم. اوعى أي شيء في الدنيا سواء كان فتن، محن، صعاب، بلاء، اوعى يثنيك عن دينك وعن توحيدك. اوعى تجامل حد على حساب دينك، اوعى اوعى. يعني قد تعذر أحيانا إذا سكت عن أمر ما، لكن تجامل على حساب الدين اوعى، لكن تداهن وتنافق على حساب الدين اوعى تقع في المنطقة ديت. ربنا يعافينا ويعافيكم ويثبتنا وإياكم. شوف القصة عاملة ازاي، شوف غلام صغير 9 سنين ربنا جعله سبب في قلوب ما كمل على التوحيد. قل لي بربك وقولي لي بربك انتوا قدمتوا ايه لدين ربنا سبحانه وتعالى. تفكر كده وكلم نفسك قول صحيح، انا عايش بقالي كم سنة؟ عايش بقالك 30 سنة 40 سنة 50 سنة 60 70؟ طول الفترة ديت ربنا هان على ايدك كم واحد؟ اصل انت مش لازم تكون داعية، عندك علم كبير، اصل ما اقوله كما عند البخاري بلغوا عني ولو آية، ولو آية. انت ممكن تدعو حتى من غير آية، حتى من غير حديث، تدعو الناس بأخلاقك، بسلوكياتك، بمعاملاتك. اذكر زمان لما كنت في ثالثة كلية خدمة اجتماعية قبل ما اخش بقى الدراسات الشرعية، فكان تدريبي في احدى المستشفيات كاخصائي اجتماعي، يعني في تحت التدريب. وكان يجي مثلا حد عايز يخلص اي مستشفى ولا بتاع، فكنت اخده وراح خلص كل حاجة سلم الورق، فيقول لي والله يا ابني انا مكسوف منك، طب يعني طب معلش يقول لي بس كام؟ قول له ايه اللي كام؟ الشاي بتاع حضرتك. قلت له ناس شارب شاي. فيقول لي بجد انا مكسوف. قلت له يا عم الحاج ربنا يبارك فيك، انا بعمل كده لله. يقول لي هو في حد بيعملها لله؟ ده انا عمري ما دخلت مكان الا لما قالوا لي الشاي. قلت له طب يا سيدي لعل وعسى ربنا يقيدني انا وغيري ليك علشان تبقى عارف ان الدنيا لسه بخير. انا عايزك تعمل كده، عايزك تحسس الناس ان الدنيا لسه بخير. مهما انتشر الشر حواليك خليك انت مفتاح للخير. مهما كانت الدنيا فيها فتن والناس بتبتعد عن الدين و خليك انت قريب من الدين، وخلي الناس تشوف فيك المثل والقدوة الجميلة ديت، خليها تحب الدين من خلالك، خلي الناس تحب ربنا من خلال بصميمة، من خلال بسمتك الحانية، من خلال أسلوبك الراقي، من خلال كلماتك العذبة، من خلال معاملتك الحلوة، من خلال سلوكياتك الراقية، من خلال أخلاقياتك العالية. حاول كده تخلي الإسلام واقع عملي، انت بتخلي الناس يشوفوا الإسلام من خلالك. انت بتمثل، مش عايز اقول بتمثل الإسلام، لا، انما انت لبنة في الإسلام، فلازم تكون لبنة صالحة، ولازم تكوني انت كمان لبنة. فعرض الكتاب السنة دي، فكان سبحان الله تشوف يعني كم من الشباب اللي طالع والبنات اللي طالعين صغيرين ما شاء الله عندهم حب للدين ما شاء الله، حاجة تفرح. فقعد كده عمال أبص للشباب الصغير ده والله العظيم وقلبي في قمة السعادة، قلبي بيرفرف إن شاب صغير في عز المحن اللي احنا فيها دي كلها وطالع ثابت على دينه، ثابت على إيمانه. احنا عايزين جيل كده، دينه ده أغلى عنده من كل شيء في الكون ده كله، دينه كدينك لحمك دمك، يبقى ما فيش حاجة أغلى في الدنيا دي كلها من دينك. لو عرضت عليك الدنيا بكل ما فيها ولا الدين، يبقى الدين أغلى من كل الدنيا بما فيها وما عليها مليون مرة، لأن الدنيا تتعوض، والدنيا أصلا ملهاش لازمة. لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولا ثقة، تساوي عند الله جناح بعوضة ما ثقة كثيرا منها شربة ماء. والنبي عليه الصلاة والسلام اختصر لك كل ده كما الحديث رواه مسلم، قال لك ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع. حط أصبعك في البحر كده بعد إذنك، حط تحتيه طبق، طلع أصبعك من البحر حط فوق الطبق، هيحط إيه في الطبق؟ هينزل إيه في الطبق؟ نقطة أو اثنين، هي دي الدنيا، والبحر ده الآخرة. وإلا في الدنيا ما تساويش حتى النقطتين. برضه تقريب الأفهام عشان تبقى شايف الدنيا صح. أنت لو شفت الدنيا صح شفت الآخرة صح هتعرف تعبد ربنا صح. وديت لكم مثل زمان، قلت لك الدنيا دي عاملة زي القلم ده، لو حطيت القلم كده مش هتشوف غير الدنيا وهتنسى الآخرة، لكن لو حطيت القلم في مكان الطبيعي هتشوف قلم وراه حاجات كتير قوي، فتشوف الدنيا دي قد كده وراها اخره ما شاء الله. المولى عز وجل في الحديث القدسي اللي رواه البخاري ومسلم قال اعددت العباد الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا سلام، اقل واحد في الجنه هيكون ملكه في الجنه قد ايه؟ المولى عز وجل قالها للرجل في الحديث اللي رواه مسلم، قال أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها؟ قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. حياة الحديث ذو شجون، ولكن هكتفي بهذا القدر علشان نفرح حبايبنا، ببقى نفسي أفرح أكبر عدد والله. يعني بيجينا والله العظيم يعني ما لا يقل عن 20-30 ألف رسالة. الواحد سعيد جدا ان يعني نحن نفسنا نكسبهم كلهم، بس يعني زي ما بيقولوا كده العين بصيره والايد قصيره، اتمنى ان احنا نكسب كل الناس ديت. لكن سؤال الحلقه الماضيه كان كم مره صح حجه الوداع؟ الجوائز النهارده معانا 33 جائزه موسوعه شرح رياض الصالحين، ربنا يغنينا واياكم الخير. تعالوا نشوف الاول من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله، نشوف مين اللي قدموا لكم الجوائز الاسبوع ده. موسوعتين مقدمة صدقة جارية عن الحاج عويس أمين صالح، أسأل الله أن يرحمه قولوا أمين. وموسوعتين من الأستاذة حنان فاروق، ربنا يجزيها كل خير. وموسوعة من فاعلة خير من منطقة الأمية ربنا. وموسوعة صدقة جارية للحاج فراج محمد فراج من زوجته، ربنا يجزيها كل خير ويرحمه رحمة واسعة قولوا أمين. وموسوعتين من أخت فاضلة اسمها أم البراء من سيدي جابر اسكندرية. أم البراء امرأة حرمت من نعمة البصر، لكن ربنا رزقها نعمة الإخلاص والبصيرة وأحسبها كذلك. لما كنت في المستشفى عمل عمليتين في المكتبة بيذكروا لي إن هي اتصلت 10 مرات وقالت أنا امرأة كفيفة ولو سمحتوا لي هجيب عربية هأجر عربية وآجي من اسكندرية مخصوص لمصر عشان أطمن على الشيخ وارجع تاني. قالوا لها جزاك الله خيرا هنوصل دعوتك للشيخ. فبقول لك يا أم البراء الله يبارك في عمرك ودعينا ودع للأمة الإسلامية كلها. 12 موسوعة صدقة جارية عن أمي وأبي، ربنا يا رب يرحمهم رحمة واسعة. موسوعتين من محمد يونس من مدينة قنا، ربنا يجزيك كل خير يا أستاذ عطا. موسوعة من الأستاذة حنان إبراهيم علي من مسترد، ربنا يجزيك كل خير يا أستاذ حنان. 10 موسوعات من الأستاذة نجاة نجاة إبراهيم قاسم من كفر الشيخ. الله يبارك فيك يا أستاذة نجاة ويجعلها في ميزان حسناتك ويبارك في عمرك يا رب. نشوف أسماء الفائزين هنقولهم بسرعة كده وأرجو حضراتكم تركزوا في الأسماء. رقم 1 وليد صالح كارم، 2 حنان محمد بخيت محمد، 3 محمود سعيد محمد محمود، 4 إيمان عبد الله محمد المرسي، 5 عمر أحمد جابر، 6 نجلاء فتحي جابر حافظ، 7 محمد بدوي محمد عويضة، 8 إيمان فيصل السيد عقل، 9 عبد الله أحمد محمود عبد العزيز، 10 سناء محمود إبراهيم علي، 11 منى محمد السيد محمد، 12 مروة رجب محمد، 13 محمد مصطفى غيط. في 7 هنا بقى طلبوا ان هي تكون صدقة جارية، هقولهم ورا بعض: سارة عبيد محمد ممدوح، سامح مبروك السيد أحمد، ندى أنور منصور عامر، فادي صبحي أحمد سليمان، عبير يوسف أحمد عبيد، رضا مصطفى أحمد غالب، نسمة محمد أحمد سالم. 7 دول طلبوا ان هي تكون صدقة جارية وطلعوا خلاص. الباقي ده هيستلم: محمد فرج محمد أحمد، أسماء محمد فهمي محمد، أحمد محمد عبد الغفور، دعاء السيد محمد حسن، علي محمود علي محمد شريف، فايز أحمد سليمان حميد، محمد عبد الرحيم محمد إبراهيم، إيمان علي أحمد حسن، مختار محمد مختار الشواتفي، نورهان محمود عبد العال، محمد عيد حسن محمد، أمل عبد العزيز محمد، نادية عز محمد. اللي فازوا هم تقريبا 26 وفي 7 لما صدق جارية. اللي فازوا يذهبوا لمكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر ابتداء من بكرة الثلاثاء لحد يوم السبت القادم، آخرنا يوم السبت. اللي ما يقدرش يروح أو اللي ما تقدرش تروح ترسل أصل البطاقة مع أي حد يستلم لك، مفيش مشكلة. بشكر من كل قلبي، الله يجازيكم كل خير، كل اللي بتبرع الموسوعة عشان نوصلها، اللي فيها شرح 5 من سنن النبي عليه السلام بتشمل الإسلام كله تقريبا، شيء فوق الخيال والله العظيم. في 7 مجلدات هتستلم الموسوعة زي ديت كده، 7 مجلدات بفضل الله مطبوعة طباعة فاخرة جدا، واللي استلم عارف وشاف الحمد لله رب العالمين. حضرتك ممكن تتواصل مع المكتبة يعني للتبرع للموسوعة، زي ما قلت وأكرر أنا لا أتقبل ولا أتلقى تبرعات، إنما التبرع بيكون من خلال المكتبة. بترسله وانت في مكانك بالبريد باسمه هو دولة، بتوصله بالبريد أو تبعت أي حد أو على هاتف التوصيل الموسوعة، أو حضرتك من مكانك تحطها في مسجد أو تديها لخطيب جمعة. ربنا يجازيك كل خير، وقلنا إن هي ب 225 ويعني يا بلاش مش مكملة حتى 8 كيلو ونص لحم زي ما بيقولوا، يعني 7 موسوعات 7 مجلدات فيها شرح السنة، ربنا يتقبل يا رب العالمين. للتوزيع الخير ب 200 جنيه. اللي يكسب أرجوكم يدي الفرصة لغيره لو سمحتوا، بحسن جدا لما الاقي واحد كسب وباع الثاني، وبعت له من جوايا جدا إن الأخ اللي ماسك المسابقة يعني بيقول لي على الكلام ده، وبقى حزين جدا بيقول طب لما ندي فرصة احنا عايزين ندخل الفرحة في كل بيت، فربنا يجعلها في ميزان حسناتك يا رب العالمين. الاسم اللي هتبعته لازم يكون مطابق للبطاقة تماما. ما زال طبعا يعني طبعا الموضوع شبه اختفى، بس برضه ما زال لسه في ناس يقول لك انا مش هبعت اسمي يا ماما موجود في البطاقة، انا ببعت اسمي الشهرة بس. لا، ابعت الاسم اللي مكتوب في البطاقة عشان لما تروح هتسلم البطاقة صاحب المكتبة هيسلمك بناء على الاسم اللي مكتوب في البطاقة. سؤال النهاردة: من الذي اشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق في غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب؟ من هو الصحابي يعني الذي أشار على النبي بحفر الخندق؟ مخرجنا جميل أستاذ أيمن هيجيب السؤال على الشاشة. هتبعت 3 حاجات: رقم 1 إجابة السؤال، رقم 2 اسم حضرتك زي ما هو مكتوب في البطاقة اسم رباعي، رقم 3 لو سمحت اسم المحافظة. أي عنصر من الثلاثة هيسقط الإجابة مش هتتاخد، لازم اسمك والإجابة واسم المحافظة. طبعا في حصل كم مشكله في المرات اللي فاتت، كان واحد يبعت وزوجته تبعت، ودي برضو حاجه من ضمن الاشياء اللي حزنتني. فقدرا الاخ اللي بيختار الاسماء هو ما يعرفش ايه زوجته، فقدرا يختار الشاب ده وبعدها يلاقي مثلا سؤال الاجابه جت كذا مره واحد اختارها، فتفاجئ انه راح يستلم هو وزوجته. تمام، طب ما الموسوعتين هيتحطوا في بيت واحد، فاحنا بنقول اللي هيفوز هو وزوجته هيتقط، والموسوعة الثانية هتؤجل للحلقة التي تليها. وأكرر المرة الثانية والثالثة والعشرة شكري الجزيل، ربنا يبارك فيك رب العالمين، وأشكركم من كل قلب، وأسأل الله عز وجل لكل من تبرع بأي موسوعات لتوصيلها لطلبة وطالبات العلم، وأغلبهم والله العظيم اللي بينطقوا دول أغلبهم، ما أقولش كلهم طبعا، إحنا لازم ندي فرصة لكل الناس، أغلبهم خطباء جمعة وداعيات إلى الله عز وجل، ربنا يا رب يتقنهم بالإيمان. وأتمنى لو في وقت نفسي أعمل حلقة أعمل فيها مداخلات من أولها الأخيرة للي استلموا، عشان يعني نستشعر فرحتهم. طبعا بيتحكي لنا حاجات والله العظيم والله بتفرح قلب الواحد، يتقال مثلا اللي جاي من أسيوط عشان تستلم موسوعته وجاي معها محرم من أسيوط، واللي جاي من أسوان، واللي جاي من سينا، واللي جاي يعني من البحر الأحمر ومن وربية ومن منصورة أماكن بعيدة، فده جاي مخصوص، مع أنا عارف أنه يصرف كتير جدا يعني أنا بشبه عبرنا هي تيجي من أسوان ولا من أسيوط عشان تستلم موسوعة ممكن تكون هتصرف 100 جنيه وهي الموسوعة ب 200 جنيه ومع ذلك جاية وفرحانة إنها استلمت الموسوعة. يعني ببقى طبعا ببقى سعيد جدا، وببقى أتمنى إن نفسي والله العظيم يعني أقول إيه، أنا ببقى نفسي إن الحلقة يبقى نصها شرح ونصها أقعد أقول أسماء الفايزين، وأنا عمال بنطق أسماء الفايزين ببقى سعيد إني أدخل الفرحة على الناس ديت. وبقول اللي بيتبرع الموسوعة انوي هذه النوايا الطيبة، نشر سنة النبي وإحياء سنة النبي عليه السلام، رفع الجهل عن الأمة، حاجة الثالثة إدخال السعادة والسرور على مسلم. واللي يدخل السعادة والسرور على مسلم ربنا يدخل عليه السعادة بفضل الله في الدنيا وفي الآخرة. فعشان كده يعني من رب، ويعني دائما نجد إن شاء الله يعني ناس أفاضل ربنا يبارك فيكم، وأدعو الله عز وجل لكل من يتبرع الموسوعة أن ربنا يجمعني وإياه وإياكم جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة. عايزكم الفترة اللي جاية دي تكتروا من الدعاء بقى للأمة الإسلامية، إن الأمة في محنة، ادعوا أن ربنا يفرج الهموم، وأن ربنا يحفظ بلدنا ويحفظ كل بلاد، سبحانه وتعالى يلم شمل المسلمين ويقلب من قلوبهم يا رب العالمين. إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا الله، أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. يا رب ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. يا رب يا رب، اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عن أبي محمد، ارفع البلاء عن أمة النبي محمد، ارفع البلاء عن أمة النبي محمد. اللهم أغث المسلمين في كل مكان، اللهم أغث المسلمين في كل مكان، أغث المسلمين في ليبيا وفي تونس وفي مصر وفي فلسطين وفي سوريا وفي سوريا وفي سوريا يا رب العالمين، احقن دماءهم يا رب العالمين، وفي العراق يا أرحم الراحمين، وفي اليمن يا أرحم الراحمين، وفي كل أقطار الأرض. اللهم أغث إخواننا النازحين في كل أقطار الأرض، ويسر لهم قلوبا حانية يا رب، اللهم يسر لهم قلوبا حانية يا رب العالمين، ولا تزلهم لأحد يا رب العالمين. اللهم فرج هم إخواننا في السجون والمعتقلات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل فتنة يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعل مصرنا الحبيبة سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه يا رب إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدميره في تدبير برحمتك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، اللهم سد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى وأصل الدعلة وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.